الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. رب العباد ومسبب الأسباب ومجري الأبحار ومنهم الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباد، بث في الكون آيات قدرته وعظمتك ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، حلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: هكذا حج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو اللقاء 11 في رحابه، وكان حديثنا موصولا مع خطبة الوداع والتي ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم على سمع الدنيا يوم عرفة. ذكرنا فيما مضى من لقاءات عدة فقرات من هذه الخطبة الجامعة المباركة. انتهينا في جمعتنا الماضية من حث النبي عليه الصلاة والسلام على حفظ الأمانات، في هذا اللقاء مع فقرة أخرى من فقرات هذه الخطبة المباركة. قال فيها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم جاء بالكتاب المبين القرآن وبسنته المباركة العطرة حتى يبدد ظلام الجاهلية، جاء من أجل البناء والهدم، من أجل بناء التوحيد وهدم الشرك، من أجل بناء الإيمان وهدم الكفر، من أجل بناء السنة وهدم البدعة، من أجل بناء الخير وهدم الشر، من أجل بناء المعروف وهدم المنكر، من أجل بناء العلم ونور الهداية وهدم الجاهلية العمياء. ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ومعنى تحت قدمي موضوع أي باطل مهان، فإن من عادة العرب أنهم يقولون على الشيء المكرم على الرأس، وعلى الشيء المهان تحت القدم، فالشيء المكرم يقال على الرأس، تجد الناس البسطاء يقول لك على العين والرأس، كناية عن التكريم وعلو الشأن، يقول لك على رأسي شيء مكرم، لما الشيء المهان الباطل تحت القدم. عندما يقول لنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، دليل على البطلان والإهانة، فأي أمر من أمر الجاهلية مهان باطل لا أثر له في إسلامنا، لأن الإسلام جاء بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فهناك أديان أرضية باطلة ومنها الجاهلية الجهلاء، والجاهلية عامة وخاصة. العامة هي ما كان عليه الأمم قبل الإسلام من ظلم وبطش وطغيان وارتكاب كل ما يناقض العقول الصريحة والفطر السليمة، ولا تنسب للعرب خاصة بل لكل أمة قبل الإسلام انحرفت عن هدى الله تعالى وعميت بصائرها عن الحق والهداية، وضلت في الظلمات وفي الجهالات، ولا تعني مجرد الجهل بمعناه البسيط الذي هو عدم العلم بالشيء، فالكثيرون يجهلون بعض الأمور، فهؤلاء لا ينسبون إلى الجاهلية، لأن الجاهلية جهل مركب يعني معاداة الحق والقيام بالأفعال التي تناقض العقل الصريح والفطرة السليمة، كما كان حال الأمم قبل الإسلام من انتشار الزنا والإباحيات، من أكل الربا، من تفشي الظلم والجور والعدوان، من النياحة والنبي على الأموات، بشق الجيوب ولطم الخدود ودعوى الجاهلية من الاعتقادات الباطلة في النجوم والكواكب والأجرام. جاء الإسلام فقضى على الجاهلية العامة، لأن الإسلام هو النور الذي أضاء للبشرية، وأخرج النبي البشرية بإذن ربه تعالى من خلال هذا الكتاب والسنة من ظلمات الجاهلية العمياء إلى نور الهداية والإسلام. لكن تبقى الجاهلية الخاصة، بعض صفات الجاهلية توجد في هذه الأمة كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أربع من الجاهلية في أمتي لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. ثم قال: وإن النائحة إن لم تتب قبل موتها أقيمت يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرف، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلا بد أن ننتبه، جاء الإسلام لهدم الجاهلية. في يوم عرفة من حجة الوداع أبطل النبي أمر الجاهلية، وأخبر أن هناك بعض رواسب من الجاهلية في هذه الأمة، وهذا من باب التحذير الشديد أن نجتنب تلك الجاهليات. وعدد النبي أربعا من أمر الجاهلية في هذه الأمة، قال: الفخر في الأحساب. إيه المعنى؟ المعنى التعاظم والتفاخر بالقبائل والعصبيات، بالمناصب والأنساب، كبرا على الناس وفخرا على الناس. انت مش عارف انا ابقى مين، هذه انا من عيلة فلان، وانا من قبيلة فلان، ده انا عائلة اسياد البلد، ده انا عمي المستشار الفلان، وأنا خالي الوزير الفلان. هذه من أمر الجاهلية، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. أن تفتخر بحسبك ونسبك لتعلو على الناس كبرا وغرورا وصلفا، اعلم أنك هالك. قلت لكم لآدم: فآدم من تراب، لا فرق لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالفخر حقا يكون بتقوى الله، الاستقامة على أمر الله رب العالمين. إنما الأحساب لا قيمة لها في ميزان الشرع، فخرا وكبرا وعلوا أبطلها الإسلام، أبطلها الإسلام. ولذا ورد أن بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، مؤذن رسول الله، الصحابي الجليل الذي رفع بالإسلام، جلس ذات يوم في مجلس من مجالس العرب التي يتفاخر أهلها بأحسابهم، فهذا يقول: أنا فلان ابن فلان، وآخر يقول: أنا عمي فلان، وثالث يقول: وأنا خالي فلان. وجاء الدور على بلال بن رباح، فيا ترى ماذا يقول بلال وهو العبد الحبشي؟ قال بلال عندما سألوه: يا بلال، ابن من أنت؟ قال: أنا ابن الرجل الذي أسجد الله الملائكة فهل هناك حسب أفضل من حسبي أو نسب أفضل من نسبي؟ أي نسب نفسه للأصل، أنا ابن آدم، أنا ابن الرجل الذي أسجد الله له الملائكة. في نفس المجلس كان يجلس سلمان الفارسي، وسلمان كان من الفرس، وكان له حسب شريف مرتفع بين قومه. أبوه كان دهقانا في بلاد الفرس، دهقان بلغة العصر يعني محافظ أو وزير، بلغة الغرب عندكم بوردمايستر. أبوه كان بوردمايستر بلغة الألمان، رجل في ولاية، محافظ الولاية. إذن سلمان أن يفخر بهذا، يقول أنا أبي فلان وأنا من عائلة فلان. لكن عندما سئل سلمان الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، قال أنا ابن الإسلام. فهل هناك حسب أفضل من حسبي؟ فلما سمعها عمر بن الخطاب قال وأنا ابن الإسلام. هكذا يكون الفخر، الفخر يكون بالاستقامة على أمر الله، بالعمل بهدي الله رب العالمين، لا بحسبك ولا بنسبك، كما قالها عمر بن عبد العزيز للغلام الذي تقدم الوفد، قال كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. إن المرء من قال ها أنا ذا، ليس المرء من قال كان أبي. أين عملك أنت؟ أين استقامتك أنت؟ هكذا يكون الفخر. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن افتخر بالحسب والنسب علوا وكبرا على الناس وقع في أمر من أمور الجاهلية التي وضعها النبي تحت قدمه صلوات ربي وتسليماته عليه. الأمر الثاني الطعن في الأنساب، الخوض في أعراض الناس والطعن في أنسابهم وإنكار النسب. أنت ليس أبوك فلان، أنت ولد زنا، أنت وأنت وأنت، هذه من أمر الجاهلية لا يفعلها مسلم أبدا، فإن فعلها فيه خصلة من خصال الجاهلية وهو على خطر عظيم. فانظروا إلى تلك المجالس السوداء التي تغضب رب الأرض والسماء، هيبة وطعن وسب في الأنساب والأحساب. هذه المجالس تغضب ربنا، وأبطلها نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهناك من يتلذذون بها في مجالسهم وأنديتهم، ينكسون على الغداء، وبدلا من التذكير بالله وشكر النعمة يأتون بسيرة فلان وينتقصون من قدره، وسيرة علان وينتقصون من قدره. هؤلاء عائلة مهينة ليست لهم شأن عندنا في بلادنا، هم من سفلة القوم. هذه المجالس تغضب ربنا، أبطلها نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهي تأكل الحسنات أكلا وتذهب بالمروءة وتلقي على صاحبها البغضاء والعياذ بالله بغض عند الخالق وبغض عند الخلق من الصالحين، لأن المعاصي لها شؤم يا إخوة. من شؤم المعصية ظلمة القلب وظلمة الوجه والبغض عند الخلق. يبغضك الصالحون ولا يحبك إلا من كان على شاكلتك من أهل الفساد والجاهلية، إنما تبغض عند أهل الحق وتبغض عند الصالحين، لأن المعاصي لها شؤم، ومن شؤمها الضيق في الأرزاق وقلة البركات، ومن شؤمها فساد البيوت وضياع الأبناء، ومن شؤمها الخلل في كل أمر. فأنت لست جميعا، لأنك طلق اللسان في عباد الله. أمثال هؤلاء إن لم يتوبوا إلى ربهم فهم على خطر عظيم. المجالس لابد أن تكون مجالس خير، مجالس تخلو من غيبة أو نميمة أو طعن، مجالس فيها تذكير بالله رب العالمين. لذلك من جلس في مجلس من هذه المجالس السوداء ولم ينكر على المتكلمين فيها بالباطل فهو شريك في الوزر. قال تعالى: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم، إنكم إذن مثلهم. فأنت مثل المغتاب الذي اغتاب في الوزر سواء، لأنك ما قلت اتق الله يا فلان، يا فلان اتق الله، لا تذكر فلانا في غيبته، اتق الله وتذب عن عرض أخيه. فمن ذب عن عرض أخيه المسلم حرم الله وجهه على النار. انظر إلى الكرام، أن تكون في مجلس تنتهك فيه حرمة مسلم فتفزع وتنصح وتنصر وتذب عن عرض أخيك، حرم الله وجهك على النار. أما أن يسمع ويفرح بالسماع، بل وقد يرتكب فوق الكبيرة كبيرة أخرى بنقل الكلام ونشر الفرقة بين الناس، هذا قبيح، هذا مذموم، هذا ابتلي بإهداء حسناته لغيره والأخذ من سيئات غيره. وكلكم يحفظ حديث المفلس، عافانا الله وإياكم من الإفلاس في دين أو دنيا. قول آمين. الأمر الثالث من أمر الجاهلية الاستسقاء بالنجوم. مطرنا بنوء كذا، ده النجم الفلاني إذا تقارب من النجم الفلاني يحدث نزول المطر، ويعتقد أن هذا النجم هو السبب في نزول المطر وأنه يتصرف في نزول المطر. هذا كفر ورد إن كان اعتقادا والعياذ بالله، فينتبه لهذا. هذا من أمر الجاهلية، فالمطر لا ينزل إلا بإذن الله. القائل في كتابه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وفي الحديث ذكر النبي قصة عبد صالح جلس ذات يوم فإذا به يسمع صوتا من سحابة تعلوم، ينادي صاحب الصوت السحابة يقول لها: اذهبي فأفرغي ماءك على حائط فلان ابن فلان. الحائط يعني البستان، يعني الحديقة. صوت يأمرها أن تتحرك في جو السماء إلى حائط، إلى بستان لرجل سماه، وتفرغ ماءها فوق هذا البستان. هذا العبد الصالح الذي سمع الصوت نظر فرأى السحابة تتحرك، فتحرك معها حتى وصلت فوق حائط أي بستان وأفرغت ماءها. فدخل هذا العبد الصالح فوجد صاحب البستان بمسحاته يجمع مياه الغيث يفرقها على أرضه الزراعية. فقال له هذا العبد الصالح: أنت فلان ابن فلان؟ قال: نعم. الاسم سمعه في صوت السحاب. قال: نعم. قال: أخبرني بربك عن عمل، ماذا تفعل؟ قال: ولما السؤال يا هذا؟ قال: سمعت كذا وكذا وكذا. فقال: أما وقد أخبرت فإني أكتسب الحلال الطيبة، فأقسم كسبي إلى ثلاث: ثلث لنفقتي وأهلي، وثلث أتصدق به، وثلث أرده على حائطي. فقال بهذه. انظر إلى الطاعات: كسب الحلال الطيب، مراعاة أهل بيته من زوجة وولد، فلا يضيق، لا يضيق على أهله طمعا في الدنيا وكنزا للأموال، بل يوسع على أهل بيته من زوجة وولد ويكرمهم في الدنيا. وثلث يتصدق في أعمال البر والجود. كم من أناس لا يعرفون سبيلا للعطاء، إن تحدثت عن الصدقة يا لا يمدون اليد بالخير أبدا. جاره الفقير قد لا يجد لقمة العيش ولا يتحرك له ساكن، وهو يصور أنواع الطعام الشهية على الفيسبوك وينشرها، وجاره ربما لا يجد لقمة العيش. أهلنا على غزة لا يجدون لقمة العيش، يموتون جوعا، وما زال هناك من المسلمين من يذهب إلى الحفلات الفاخرة وينفق الأموال الطائلة على أطعمة ترمى في السمامة بعد ذلك. إسراف وعدم عناية بالمال ولا بالكسب، بل ويصرفون في تصوير تلك الأطعمة والحفلات وينشرونها في ظل مجاعة في بعض بلاد المسلمين. يا قوم اتقوا الله، إذا بليتم فاستأذنوا، إذا بليتم فاستأذنوا، نقول لهلك ذلك. اتق الله، اتق الله ولا تنشر تلك الصور، فهذه ممحقة للبركة، وهذه قلة للقيمة، وهذه كناية عن عدم شعورك بحال المسلمين وعدم اهتمامك. كل وتمتع الحلال الطيب، لكن راعي مشاعر غيرك، فلا تنشر، لا تصور، لا تفعل، والأمة في إبادة هناك وإبادة هناك ومجاعة هناك، وهذا يصور أصناف الطعام الشهية، وغيره لا يجد ثمرة ليفطر عليها ووسط، وغيره لا يجد رغيفا يأكله، ويموت أولاده جوعا. فلا بد من مراعاة الحال، لا بد من الفهم، لا بد من النفقة والجود. إن أتيحت لك الفرصة في ذلك افعل الخير تجده عند ربك، بادر قبل أن تبادر، بادر قبل أن تبادر بالموت. وخذها مني نصيحة، إن لم تفعل لنفسك من مالك قبل موتك فلن يفعل لك غيرك بعد موت، لا ابن ولا بنت. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل. حضرتك دخلت بمالك على نفسك، فهل تراك ابنك يتصدق بماله من أجلك؟ إذن أنت واهم، أنت في وهم كبير. إنما الابن الذي يتصدق عن أبيه، الذي رأى أباه متصدق، الذي تربى في بيت أبيه على الكرم والجود والعطاء، الذي رأى والده على استقامة فتربى على الهداية، فهذا هو الابن الصالح الذي اتخذ أباه أسوة وقدوة، هذا الذي سوف يسارع بالصدقة عنك بعد موتك. فهل ربيته؟ أو ولد صالح يدعو له؟ هل ربيته؟ هل اعتنيت به؟ هل أقمته على كتاب ربك وسنة نبيك؟ هل اهتممت بولدك مربيا معلما مهذبا له على الدين؟ هذه هي التي تبقى لك، فافعل لنفسك. ولذلك شرع لك الإسلام أن توصي في حدود الثلث من أموالك في أوجه الخير بعيدا عن الورث، فقدم لنفسك قبل الموت، فقل من يفعل لك. واسمعها نصيحة من محب، وذكرت لكم قصة الشاب الذي جاءني باكيا يوما في المسجد، يا شيخ والدي مات، ادعو الله له. دعونا له في المسجد، يا شيخ أبي كان يحبه، قلت أحبه الله الذي أحبني من أجله، يا شيخ ماذا أصنع لوالدي بعد موته؟ فرحت لأن هناك من الأبناء من يحاول الوفاء للأباء، قلت يا ولدي هناك الدعاء وهناك الصدقة الجارية من مالك أو من مال أبيك إن ترك، هل ترك أبوك أموالا لكم؟ قال لله الحمد والمنة، الميراث كثير والخير وفير، الحمد لله. إذن يا ولدي هذا المسجد يحتاج إلى مبرد للماء، عندنا في مصر مبرد الماء يعني ثلاجة صغيرة للماء كاللاتي في المصلى الآخر عندنا، لكنها للماء فقط، هنا تصنعون منها الكافيه والشاي إضافة للماء، انظر إلى النعم. لا عندنا هي كولدير، تسمى كولدير، وكان ثمنها 1000 جنيه مصري، يعني باليورو ما تكملش كده، حوالي 5 يورو ولا 10 يورو الآن بسعر اليوم. قلت يا ولدي تيجي للمبرد للمسجد في حر الصيف يشرب الناس فيثاب أبوك. فنظر الولد وقال مبرد ب1000 جنيه؟ أنا قلت ربما استقل المال عايز حاجة أعظم وأكبر، هذا أبوه. قال يا شيخ نعم يا ولدي، ما ينفعش أجيب قلتين هكذا بالدارجة، قلتين القلة إناء من فخار كده يوضع فيه الماء، إناء فخاري كده ذو قدر ثمنه جنيه واحد. قلت يا ولدي أبوك ليس بحاجة إلى قلتين، انصرف راشدا، والمسجد ليس بحاجة للقلل، المسجد يحتاج إلى مبرر. حفظ الله يا ولدي، هداك الله. هذا ابنه وأخذ الميراث واستعظم على أبيه أن يخرج له 1000 جنيه. فعلمت أن حال الابن من حال الأب، لأنه ثمرة الأب. لعل الأب كان كذلك، كان ممسكا مكترا في الخير، فرزق بابن مثله مكتر بخيل على أبيه. لذلك أقول لك يا صاحب المال، اصنع لنفسك قبل موتك وكف، نصيحة سوف ألقاك بها يوم العرض على خالق السماء والأرض، وتقول إن فرط ليتني استمعت لك. فها أنا ذا أرى الناس في ظل صدقاتهم من حظ جهنم، ها أنا ذا أرى قيمة العطاء في الدنيا، أرى الثواب الآن لمن أنفق وبادر. لذا أقول اصنع لنفسك قبل موت، فقل من يصنع لك بعد الموت، بل قل من يتذكرك بدعوة. سوف تنتقل إلى أرشيف الذكريات، وفين وفين كل سنة يقول لك الذكرى السنوية للأب، ما شاء الله بدعة ومحدثات، ده لو افتكرت. فهنيئا لمن أحسن التربية للأبناء ورب أولاده على أسوة حسنة في الخير والعطاء. قال وأما الرابعة النياحة، النائحة هي تلك المرأة التي تعترض على مقادير الله، كانت تؤجر بالأموال عند الموت لتصيح وتبكي بكاء حارا حتى تهيج الحضور على الندب. يا وسبعا وجملا، من لنا من بعدك يا خير، واديله والناس تصيح وتلطم وتشق البيوب وتأخذ الأموال. هذه توعدها النبي بالوعيد الشديد، قال والنائحة إن لم تتب قبل موتها أقيمت يوم القيامة عليها سربال من قطران، القطران أي النحاس المذاب والعياذ بالله، وقيل هو دهان يدهن به البعير الأجرب ليحرق جربه، هو دهان محرق للأبدان والعياذ بالله، وعليها درع من جرب. الدرع هو القميص الذي ترتديه المرأة المسلمة فوق جلبابها، يسمى الدرع، يغطي جسدها، فكأنها مغطاة بالعذاب والويل، لأن الجزاء من جنس العمل. بل وأنكر النبي على أحد الصحابة عندما قال لخادمه يا ابن السوداء، فقال له النبي إنك امرؤ فيك جاهلية. الله أكبر. تحضروا إخوتي أعمال الجاهلية، فإن الإسلام وضعها وأبطلها وأهانها، فلا ترفعوا ما أهانه الشرع، لا تعظموا ما وضعه الشرع، فإن إسلامكم جميل، ينهى عن كل فساد وإفساد، ويدعو إلى كل صلاح وإصلاح. القول ما قلت، فإن يكن صوابا فمن الله وحده، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. قدر بقاء وكان لقاء، نواصل مع نبينا في خطبة الوداع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seiner Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt: Hakadha Hajj al-Nabi sallallahu alaihi wasallam, genauso hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Pilgerfahrt durchgeführt. Und wir sind im 11. Vortrag und immer noch mit der Geschichte, mit der Abschiedspredigt des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam am Tag von Arafah. Im letzten Vortrag haben wir, oder in der letzten Predigt haben wir darüber gesprochen, über die Vertrauensgüter, nämlich al-Hifz al-Amanat, die Vertrauensgüter, die man jemandem anvertraut, zu schützen bzw. zu beschützen. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir fortfahren mit dem nächsten Satz, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Abschiedspredigt erwähnt hat. Er sagte nämlich, jede einzelne Angelegenheit aus der Zeit der Unwissenheit befindet sich unter meinen Füßen. Er sagte, sie ist tahta qadamay. Tahta qadamay in dem Sinne, wie Araber sagen, wenn jemand sagen würde, wenn jemand geehrt wird, er sagt, oh, Bruderherz, du bist auf meinem Kopf oder auf meinen Augen, auf meinem Kopf. Aber alles, was quasi erniedrigend sich befindet oder irgendwie so was Schlechtes, was ungewollt ist, sagt man, unter den Füßen. Das heißt, im Großen und Ganzen will er sagen, sallallahu alaihi wasallam, dass die Zeit der Unwissenheit, alle oder viele, beziehungsweise alle Taten sind oder befinden sich unter den Füßen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denn er ist gekommen mit dem Buch Allah subhanahu wa ta'ala und mit der Sunna, damit er die Zeit der Unwissenheit verändert. Er ist gekommen, um den Tawhid aufzubauen und den Schirk zu zerstören. Er ist gekommen, um den Glauben aufzubauen und den Kufr zu zerstören oder zu entfernen. Er ist gekommen mit der Sunna, um Sunna aufzubauen und die Erneuerung zu zerstören oder zu entfernen. Und er ist gekommen, um das Gute zu verbreiten und das Schlechte zu entfernen oder zu zerstören. Und ebenfalls mit dem Wissen und mit dem Licht der Rechtleitung und damit man die Zeit der Unwissenheit zu entfernen. Und ebenfalls sagt er, sallallahu alaihi wasallam, in diesem Fall, die Zeit der Unwissenheit gibt zwei Arten. Einmal die allgemeine Zeit der Unwissenheit. Diese allgemeine Zeit ist die Zeit vor dem Islam. Und die ist bezogen auf jede einzelne Umma. Nicht nur die Araber selbst, sondern alle anderen Gesellschaften, die es gab, waren in einer Zeit der Unwissenheit. Mit all den Feindseligkeiten, mit den Kämpfen, mit den Anbetungsarten oder die Sterne über die Zukunft sprechen und die Planeten und so weiter und so fort. Und dann gibt es weiterhin eine andere Art der Zeit der Unwissenheit, nämlich Al-Khassa, das ist die spezielle, und darin ist eine Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch rausgekommen. Diese Bereiche, diese Teile der Zeit der Unwissenheit befinden sich immer noch in der Umma des Islams, obwohl eigentlich der Islam gekommen ist, um diese Zeit komplett zu entfernen, gibt es ein paar Eigenschaften, die noch drin oder beinhaltet sind. An Muslim rahimahullah ta'ala, an Abi Malik al-Ash'ari radiallahu anhu sagte, der Prophet sagte, vier Sachen aus der Zeit der Unwissenheit werden noch in meiner Umma vorhanden sein. Nämlich al-Fakhru fil Ahsab, dass man stolz darauf ist, na, fil Ansab, dass man stolz darauf ist, wer der Vater ist. Stolz darauf ist, woher die Familie kommt, der Stellenwert. Mein Vater ist der Führer von keine Ahnung. Mein Vater ist ein Mitglied der keine Ahnung wer. Das heißt, er ist stolz darauf, woher er genau gekommen ist. Und wer so ist, dann er muss wissen, damit hat er seine eigene Selbst zerstört. Denn im Islam, in unserer Gesellschaft, gibt es keinen Unterschied zwischen einem Araber und einem Nicht-Araber. Es gibt keinen Unterschied zwischen einem Weißen und einem Schwarzen, denn der Unterschied liegt allein, wie Allah Azza wa Jalla gesagt hat, in der Gottesfurcht, in der Taqwa, denn auf die Taqwa an sich musst du stolz sein und nicht, woher du kommst oder woher deine Familie gekommen ist. Bilal ibn Rabah radiallahu anhu sagte auch ebenfalls, als eines Tages in einer Versammlung mehrere Menschen gefragt wurden, woher kommst du, oder du bist der Sohn von wem? Ich bin der Sohn vom Außenminister, keine Ahnung wer. Ich bin der Sohn von Führer und der. Ich bin der Sohn vom Bürgermeister der und der. Und daraufhin kam Bilal ibn Rabah radiallahu anhu und wurde gefragt, du bist der Sohn von wem? Dann sagte er, ich bin der Sohn von dem Mann, dem Allah Azza wa Jal die Engel niedergelassen hat. Demjenigen, dem Allah Azza wa Jal die Engel ihm niederlassen gelassen hat, kann man ungefähr so sagen. Daraufhin hat er seine Herkunft dem Adam a.s. Zugeschrieben, und genauso sollte man auch sein, nämlich nicht stolz sein auf das, was man ist. Und Salman al-Farisi war sogar jemand gewesen, dessen Familienbande einen hohen Stellenwert hatte. Sein Vater war Bürgermeister gewesen, und dann sagt er trotzdem daraufhin, als er gefragt worden ist, sagte: Ich bin der Sohn des Islams. Und Umar ibn Khattab radiallahu anhu sagte ebenfalls: Ich bin der Sohn des Islams. Der zweite Punkt, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam genannt hat, ist ebenfalls At-Ta'nu fil Ansab, nämlich dass man die Familienbanden oder die Väter, die Mütter, alle anderen beschimpft. At-Ta'n beschimpft. Man sagt, das ist der Vater der Mutter einer Prostituierten, oder der andere hat das gemacht. Das heißt, diese schlechte Nachrede, Al-Riba, in anderen Familien ist eines der schlimmsten Sünden, die man begehen kann. Und das kennen wir alle. Wenn man mit Familien irgendwo zum Abendessen eingeladen ist, nach dem Essen sitzen sie dort, was machen die am besten? Sie reden über andere Menschen. Der hat das und das erzählt, der hat das gemacht. Das heißt, diese Sitzungen, da werden die Sünden, die Hasanat dermaßen zerfressen durch die Sünden, und darauf müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass wir nicht da reinfallen. Und jemand, der in so einer Sitzung drin ist, ist eine Pflicht für ihn, dass er diese Sitzung, entweder er sagt, ittaqillah, red nicht darüber, hört auf, oder er steht auf und geht. Und Schamgefühle sind da auch nicht erlaubt in dem Sinne, weil hier geht es um die Gesetzgebung Allah Azza wa Jal, und da darf man solche Sitzungen auf jeden Fall nicht haben. Der dritte Punkt ist ebenfalls Al-Istisqa'u fi Nujum, dass man gedacht hat oder denkt, dass die Konstellation zwischen zwei Sternen, da einer ist rechts, der ist links, da gibt es irgendwie so ein Quadrat, das heißt, morgen wird es regnen. Diese Arten gehören ganz bestimmt zu der Zeit der Unwissenheit und natürlich auch irgendwas zum Schirk, wenn man bedenkt, dass die Planeten anscheinend oder die Sterne an sich irgendwelchen Einfluss in der Verwaltung dieser Erde haben oder dieser Dunya haben an sich. Das ist ebenfalls gehört zum Schirk. Denn Allah Azza wa Jal sagt immer im Koran, nur er kennt oder weiß, wann die Stunde Null kommen wird, und nur er weiß, wann oder wo der Regen herabkommen wird, und nur er weiß, was in der Gebärmutter einer Frau sich befindet, und nur er weiß, wo du morgen sterben wirst und vor allem auch, wann du sterben wirst. Nur Allah Azza wa Jal weiß das und niemand anderes. Und der letzte Punkt, den der Prophet hier ebenfalls erwähnt hat, ist ebenfalls An-Na'iha. An-Na'iha ist eine Frau, es war früher ein Beruf gewesen, wenn jemand verstorben ist, wurde die Frau bezahlt, dass sie einfach auftritt und anfängt zu heulen und zu weinen und auf dem Boot zu gehen, oh, er ist verstorben, wen haben wir noch ohne dich, oh Leute, bringt euer Geld. Das heißt, ein Beruf war es früher gewesen, dass sie die Menschen darauf aufmerksam macht, dass jemand verstorben ist, der wichtig ist. Und diese Frau, die hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch gewarnt diesbezüglich und sagte, wenn sie nicht eine wahrhaftige Reue zeigen wird, wird sie Yawm al-Qiyama stark bestraft. Die Strafe wird dermaßen schwer sein, dass schmelzender Silber auf ihrem Körper sie verbrennen wird, und noch ein weiteres Kleidungsstück, das normalerweise in der heutigen Zeit die Brust bedecken sollte, wird ebenfalls sie als Strafe anfühlen. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.
أصلي وأسلم على المبعوث رب نبي العالمين قدير الله محمد وعلى آله وأصحابه بالطيبين. ثم أما بعد، أحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم الجمعة ساعة إجازة لا يوفقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. اسألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في فلسطين، اللهم فرج كرب المسلمين في فلسطين، اللهم فرج كرب المسلمين في فلسطين. اللهم أطعم جائعهم واغث عاريهم وداو جريحهم واشف مريضهم
اللهم ثبت على الإيمان قلوبهم وثبت على أعداء كرميهم وقف أمواتهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان اكتفاءهم واجمع شملهم. اللهم أرفع ذرائعهم. اللهم اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا رخاء. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم من رفق من ولاة الأمر بالمسلمين فارفق به، ومن شق منهم على المسلمين فاشفق عليه، اجعله عبرة وآية يا رب العالمين، وردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، اللهم ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين، اللهم كل أبنائنا وبناتنا الطلبة في الثانوية العامة حافظا، اللهم اجعل الامتحانات على قلوبهم قلوبهن رغدا وسلاما. اللهم ارزقهم فهم النبيين حفظ الملائكة المقربين واجعل لهم الحزن سهلا يا رب العالمين. اللهم نجح الطلبة والطالبات واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لا تدع لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا سائلا إلا أعطيته ولا داعيا إلا أجبته ولا دينا إلا قضيته. اجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا تنسوا تسجيل أسمائكم في جمعتكم هذه في سجلات المنتسبين المتصدقين فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين. هذا هو الكلام وبقي العمل وأقم الصلاة.